واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام في أقسام المفهوم. المصنف بين المراد من المفهوم، ما هو المراد من كلمة المفهوم، وذكر المصنف ثلاث معاني: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي منطقي، ومعنى اصطلاحي أصولي، وقال أن محل الكلام هو المعنى الثالث. ثم بين في الفصل الآخر في المسألة الأخرى معنى هذا النزاع، وأراد أن يدفع ما يتوهم أو ما يوهم ظاهر عبارة بعض الأصوليين، ظاهر عبارات بعض الأصوليين توهم أمر آخر غير الصحيح في النزاع في المفهوم. أراد أن يدفع هذا التوهم ببيان محل النزاع وما هو المراد من أصل النزاع. بيان النزاع مو محل النزاع، بيان أصل النزاع ومعنى النزاع، وأنه ما هو المراد من النزاع في حجية المفهوم. الآن في النقطة الثالثة، في المسألة الثالثة، بعد أن بين المراد من المفهوم ومعنى النزاع في المفهوم وفي حجية المفهوم، الآن يسرع في بيان أقسام المفهوم، فيقول أن المفهوم على نحوين. المفهوم على قسمين: القسم الأول مفهوم الموافقة، أو ما يعبر عنه بالمفهوم الموافق. المفهوم الموافق أو مفهوم الموافقة هو المفهوم الذي يكون الحكم فيه مسانحا للحكم الموجود في المنطوق، بمعنى أن الحكم الموجود في المنطوق والحكم الموجود في المفهوم من سنخ واحد، من نوع واحد. فلو كان الحكم في المنطوق هو الوجوب مثلا، كان الحكم في المفهوم هو الوجوب، ولو كان الحكم في المنطوق هو الحرمة كان الحكم في المفهوم هو الحرمة، كما في هذه الآية اللي تذكر دائما لمفهوم الموافقة، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. هذه الآية بمنطوقها، بألفاظها، بحسب ما تحمل من معنى وبحسب ما كانت الألفاظ قالبا له، هذا معنى المنطوق اللي تقدم، بحسب ما يفهم مباشرة من الألفاظ حرمة قول الأف. شلون افتهمنا هاي الألفاظ؟ من قوله تعالى: فلا تقل. فلا تقل هاي صيغة نهي، هاي صيغة نهي، وصيغة النهي كما تقدم ظاهرة في الحرمة، هذا أولا. ثانيا، من قال أن قول الأف هو المنهي عنه؟ نقول ظاهرة فلا تقل الصيغة تعلقت بقول الأف، فإذا نطلع بنتيجة أن هذه الآية تدل على حرمة قول الأف بمنطوقها. فالمنطوق شنو؟ المنطوق هو حرمة، المنطوق حرمة قول الأف، فالحكم الموجود في المنطوق هو الحرمة. هذا الكلام الآن، الكلام كله في المنطوق، هذا الكلام وما يدل عليه المنطوق، هذا المعنى اللي يفهم من الألفاظ. هذا الكلام إذا ألقي إلى العرف والتفت العرف إليه، حكم العرف بحسب ما له من نظرة وبحسب ما له من تشخيص، أن العلة في تحريم قول الأف هي الإيذاء والإهانة. يعني العرف يفهم أن الشارع المقدس إنما حرم قول الأف لأنه نحو إهانة ونحو إيذاء للأبوين، من هنا يحرم قول الأف. ثم يلتفت العرف، لما كانت الإهانة والإيذاء موجودة في الضرب، موجودة في الشتم بنحو آكد وأشد، هذا دليل على أن الضرب والشتم حرام أيضا. إذا كان قول الأف الذي فيه نحو إهانة بسيطة قياسا إلى الضرب وإلى الشتم حرام، فما بالك بالضرب، فما بالك بالشتم الذي يلزم منه الإيذاء والإهانة بنحو آكد وأشد. إذن العرف يفهم قطعا جزما الشارع لما حرم قول الأف إذن هو حرم الضرب والشتم. فالمفهوم هو المنطوق حرمة قول الأف، المفهوم هو حرمة الضرب، حرمة الشتم. فكما أن الحكم الموجود في المنطوق هو الحرمة، الحكم الموجود في المنطوق هو الحرمة أيضا. وهذا معنى أن المفهوم والمنطوق بينهما متانخة من حيث الحكم. هذا معنى المتانخة، أن الحكم الموجود في المنطوق هو بعينه موجود في المفهوم. هذا النحو الأول، هذا القسم الأول. هذا النحو من المفهوم، النحو الأول أحيانا يسمى بصحو الخطاب، يسمى مفهوم الموافقة، يسمى صحو الخطاب لأنه يفهم من نفس الخطاب، وأحيانا يسمى الأولوية. هذا القسم الأول والنحو الأول. هذا القسم، هذا النحو من المفهوم، مفهوم الموافقة لا كلام لنا فيه. في هذا الباب، في باب المفاهيم، ما نتحدث عن مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة إلى نحو قرابة ونحو صلة بالقياس، بقياس منصوص العلة أو بقياس الأولوية كما يعبرون. فهذا الحديث عن مفهوم الموافقة رح نأجله إلى الجزء الثالث، إلى مباحث الحجج. هناك المصنف لما يتعرض إلى القياس وإلى مباحث الحجج رح يتعرض إلى مفهوم الموافقة. فإذا إحنا في هذا الباب لا كلام لنا في هذا النحو. النحو الثاني من المفهوم اتضح، مفهوم المخالفة. المفهوم المخالف وهو ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. الحكم الموجود في المفهوم يخالف في سنخه الحكم الموجود في المنطوق. فقد يكون الحكم الموجود في المنطوق هو الوجوب، في حين الحكم الموجود في المفهوم هو عدم الوجوب، الإباحة مثلا أو الحرم. الحرمة تباين الوجوب، الحرمة تغير الوجوب في السنخ. فسنخ الحكم في المفهوم غير سنخ الحكم الموجود في المنطوق. مثل هذا المثال اللي ذكرناه سابقا، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا أسلم المرتد فلا تقتله، فلا تقتله، هذا نهي عن القتل، تحريم للقتل. أما إذا لم يسلم فلا تحريمه، إذا لم يسلم المرتد فلا يقال أنه لا تقتله، بل إما تقتله جوازا أو على الأقل، أما وجوبا أو على الأقل جوازا. فالحكم الموجود في المنطوق هو النهي، الحرمة. الحكم الموجود في المفهوم هو الوجوب أو الإباحة على الأقل. إذا جاء زيد فأكرمه، الحكم هو وجوب الإكرام، لأن أكرم ظاهرة في الوجوب. معنى ذلك إذا لم يأتي فلا تكرمه، أو إذا لم يأتي فلا يجب إكرامه بالدقة. فالحكم في المنطوق هو الوجوب، الحكم في المفهوم هو عدم الوجوب. إذن أكو اختلاف وعدم موافقة بين الحكمين في المنطوق والمفهوم. هذا النحو من المفاهيم، مفهوم المخالفة، هو محل كلام، هو اللي يقع الكلام فيه. هذا النحو إلى أقسام متعددة، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك، رح يأتي تفصيل الكلام في كل باب باب من هذه الأبواب. قال: أقسام المفهوم. ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، موافقا له في السنخ، في النوع، في الطبيعة، في طبيعة الحكم. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، اللي الآية ظاهرة في تحريم قول الأف دلالتها على النهي أو على تحريم الضرب والشتم، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة، لأن هو أشد إهانة حرم كما حرم ما هو أخف إهانة، ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف أو التأفف المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطأ، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، هذا ما أن كلام فيه ما ذكرنا هذا بالبحث، لا نزاع في حجية هذا المفهوم. ليش؟ لأن إحنا سابقا في بيان النزاع بينا، قلنا أن النزاع في أصل وجود الظهور وعدم وجود الظهور، أصل وجود ظهور للجملة في المفهوم وعدم وجوده. وفي مثل هكذا مفاهيم قلنا لا إشكال، العرف لا يتردد في هذا المعنى، هذا المعنى الثاني العرف يفهمه مباشرة، وهو التحريم، تحريم الأشد، تحريم الآية، الكلام الدال على تحريم الأخف يدل بالأولوية على تحريم الأشد، ولا يتردد العرف في ذلك. فهذه الآية كما هي ظاهرة في تحريم قول الأف تكون ظاهرة في تحريم الضرب والشتم، إذا كانت ظاهرة بعد الظاهر حجة كما سيأتي، إذن هذه الآية ظاهرة في المفهوم، المفهوم فيها حجة بعد، لا خلاف في حجية مثل هذه التراكيب. قال ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم، يعني شنو حجية المفهوم؟ هذا اللي يتقدم، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، ولوه تفصيل كلام يأتي في موضعه. النحو الثاني مفهوم المخالفة، ما كان الحكم فيه مخالفا في السمخ للحكم الموجود في المنطوق، ولوه موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي ستة: الصرف، الوصف، الغاية، الحصر، العدد، اللقب. عندكم سؤال شيخنا؟ هذا الكلام في الفصل الثالث أو المسألة الثالثة، وبذلك ينتهي. نعم هذا اللي يعبر عنه فحوى الخطأ. نعم. وهذا الشخص تفصيله راح يجي، ما أريد أسبق الأبحاث، يجي هذا إن شاء الله وردرسها من أبينكم يا إن شاء الله. والمصنف هم أحاله، مجرد أنه يريد يحرر محل كلامنا الآن، قال عندنا قسمين موافقة ومخالفة، موافقة افهم معناها بشكل إجمالي وراح تجي، المخالفة الآن افهمها بالدقة وراح يجي تفصيل الكلام به بعد درس أصير خدمة. إلى هنا ينتهي التمهيد الذي عقده المصنف لبيان معنى المفهوم ومعنى النزاع في المفهوم وأقسام المفهوم، انتهى الآن التمهيد. الآن راح يدخل مفصلا في كل هذه المفاهيم المختلفة في هذه الأنحاء المختلفة. مفهوم الشرط، أولا قبل بيانه، قبل أن يبين مفهوم الشرط يذكر أنحاء الجملة الشرطية، يقول الجملة الشرطية على نحوين يذكرها، ثم يذكر معنى النزاع، ثم بعد ذلك يتمم النزاع بنقطة. إيش المصنف راح يسوي؟ المصنف راح يذكر نحوي الجملة الشرطية، ثم يبين معنى النزاع، ثم يتمم النزاع بذكر تنبيه وإشارة ترتبط بنفس معنى النزاع، راح يتضح. إحنا راح نخالف ترتيب المصنف، أعتقد أن تقديم بيان النزاع إلى مدخلية في فهم النحوين. فأنا راح أخالف ترتيب المصنف وأشير إلى هاي المخالفة. فإحنا راح نبين أولا معنى النزاع. معنى النزاع في مفهوم الشرط، هل أن مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة؟ فنقول ما معنى اختلاف الأصوليين في حجية مفهوم الشرط؟ إذا قيل اختلف في مفهوم الشرط هل هو حجة أو ليس بحجة، أو بالتعبير الأدق إذا اختلف في وجود مفهوم الشرط وعدم وجوده كما احنا بينا في معنى النزاع، إذا اختلف في مفهوم الشرط وجوده وعدم وجوده ما معنى هذا الكلام؟ معناه هو هذا، معنى النزاع في مفهوم الشرط هو أنه لا إشكال في دلالة هذا معنى النزاع في مفهوم الشرط وجودا وعدما، لا إشكال في دلالة الجملة الشرطية على دلالتها على تعليق الجزاء على الشرط في فرض تقديره أو في حالات تقدير وجوده. هاي الجملة الشرطية تدل بمنطوقها على أن الحكم في الجزاء معلق على الشرط مقدر الوجود. الشرط إذا قدر وجوده، الشرط إذا قدر وجوده يعلق عليه الجزاء. هذا معنى القضية الشرطية. شنو معنى قولنا الجزاء في فرض وجوده؟ الجزاء مفروض التحقق والوجود، هذا معنى. معنى أن الشرط لا يعتبر ولا يشترط وجوده خارجا بالفعل، لا، نقول إذا تحقق الشرط، إذا فرض وجود الشرط فالجزاء ثابت. من هنا ذكر في المنطق أن القضية الشرطية تصدق ولو كذب كلا الطرفين، حتى إذا كان كل من الطرفين كاذب في نفسه القضية الشرطية تكون صادقة. ليه؟ لأن القضية الشرطية مفاد القضية الشرطية هو الدلالة على التعليق، والتعليق أحيانا يصدق ولو لم يتحقق الشرطان ولم يتحقق الطرفان ولو كذب الطرفان، كما في قولنا إذا كان زيد حمارا أجلكم الله كان زيد ناهقا، هذه القضية صادقة لو كاذب، صادقة مع أن كل من الطرفين كاذب، زيد ليس بحمار، زيد إنسان، وزيد ليس بناهق، زيد ناطق، كل من الطرفين كاذب، لكن القضية الشرطية بمجموعها صادقة، ليس ذلك إلا لأجل صدق التعليق، لأن القضية الشرطية لا تدعي صدق الطرفين، إنما تدعي وجود التعليق، والتعليق موجود في الواقع، التعليق موجود في الخارج، فما ادعته القضية الشرطية صادق وهو التعليق. إذن القضية الشرطية تدل على تعليق الجزاء على الشرط مفروض التحقق، مفروض الوجود، إذا تحقق، إذا فرض وجود الشرط كان الجزاء متحققا. هذا المدلول المطابقي، هذا المدلول المباشري قل للقضية الشرطية. فنقول إذا دلت القضية الشرطية على التعليق، على تعليق الجزاء على الشرط، هل تدل بالملازمة، هل تدل بالملازمة على معنى آخر وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط؟ هاي القضية الشرطية التي تدل بمنطوقها على التعليق، هل لها معنى آخر لازم لذلك التعليق وهو أن هذه القضية الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هل أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما أنها تدل على الوجود عند الوجود؟ هل أن القضية الشرطية ظاهرة في انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط أو ليست بظاهرة؟ هذا معنى النزاع في وجود المفهوم وعدم وجود المفهوم. فإذا قلنا بأن القضية الشرطية كما تدل على التعليق، كما تدل بالمطابقة بالمنطوق على تعليق الجزاء على الشرط، هي كذلك تدل بالالتزام، تدل بالالتزام على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. إذا قلنا بذلك، إذا قلنا بأن القضية الشرطية لها دلالتان، دلالة أولى تدل على التعليق، ودلالة ثانية تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، إذا قلنا بذلك بأن لها دلالتين، كنا نحن من القائلين بالمفهوم، بأن القضية الشرطية لها مفهوم. أما إذا قلنا لا، القضية الشرطية إنما تدل على تعليق الجزاء على الشرط ولا دلالة لها بوجه على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، نكون حينئذ من حيث لا نشعر نقول بعدم المفهوم، بعدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم. هذا معنى النزاع في وجود مفهوم للقضية الشرطية وعدم وجود مفهوم للقضية الشرطية. إذن معناه هو هل أن القضية الشرطية لها مفهوم واحد أو لها مدلول واحد، لها دلالة واحدة على معنى واحد، أم أن لها دلالتين، دلالة على التعليق ودلالة على الانتفاء عند الانتفاء. إذا قلنا بالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء نكون من القائلين بالمفهوم، وإلا فلا. هذا معنى النزاع في مفهوم القضية الشرطية. واضح هذا؟ التتميم اللي نذكره بعد أن نستضع محل النزاع، التتميم اللي نذكره أن إحنا مرادنا سابقا نسجلنا قلنا أن القضية الشرطية الدالة على التعليق إذا دلت مثلا على المفهوم، شنو المفهوم؟ المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. يعني من نقول إذا جاء زيد فأكرمه، هذا شنو معناه؟ منطوقة شنو؟ منطوقة أن وجوب الإكرام معلق على المجيء، يجي زيد أكرم. مفهوم منطوق هذا الكلام هو أن وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد. مفهومه شنو؟ لو كان له هو مفهوم، لو كان له مفهوم شنو مفهومه؟ مفهومه أنه إذا لم يجئ زيد، إذا لم يتحقق الشرط، إذا لم يجئ زيد شنو؟ فلا يجب، لنقول لا تكرم، نقول فلا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه غير لا تكرمه. لا تكرمه نهي عن الإكرام، إحنا نقول لا مو واجب إكرامه. إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، يعني انتفاء الوجوب عند انتفاء الشرط، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. هذا واضح. اتفضل، شنو المراد من الحكم؟ شنو المراد من قولكم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ نجاوب، نقول مرادنا من الحكم طبيعي الحكم، سلخ الحكم، نوع الحكم، لا شخص الحكم. لماذا؟ لأن انتفاء سنخ الحكم هو المفهوم، وانتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم في شيء. بيان ذلك، قبل بيان الدعوة شنو؟ الدعوة نقول أن مرادنا من المفهوم أن ينتفي طبيعي الحكم ونوع الحكم وسنخ الحكم، هذا مرادنا من المفهوم، مو أن ينتفي شخص الحكم وجزئي الحكم، لا مو هذا الحكم الجزئي ينتفي. بيان ذلك أنه انتفاء شخص الحكم، انتفاء شخص الحكم لا ربط له بالمفهوم، ولا يتوقف على وجود وعدم وجود المفهوم، لا يحتاج إلى المفهوم. الذي يحتاج إلى المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوع، أما انتفاء شخص الحكم فهو حكم عقلي لا ربط له بالألفاظ. لماذا؟ لأن احنا تقدم عندنا بالمنطق أن العلاقة بين الموضوع وبين الحكم علاقة العلة والمعلول، العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة العارض والمعروض، العلاقة بينهما أقول علاقة القيد والمقيد. فالمقيد هو الحكم، الحكم مقيد بالموضوع، والحكم المقيد بالموضوع، الحكم المقيد بقيد اللي هو الموضوع، انتفاء عند انتفاء الموضوع هذا أمر عقلي لا يحتاج إلى القول بالمفهوم. انتفاء شخص الحكم يعني بعبارة أخرى، إحنا من نقول إذا جاء زيد فأكرمه، أدنى نحو من الأحكام، إذا جاء زيد فأكرمه. خنبين أولا شنو المراد من سنخ الحكم ونوع الحكم، وشنو المراد من شخص الحكم، حتى نقول منو اللي إلى ربط بالمفهوم منو اللي ما إلى ربط بالمفهوم. نوع الحكم وسنخ الحكم، إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه، هاي فأكرمه تدل على وجوب الإكرام. هذا وجوب الإكرام مرة ننظر إليه باعتبار شخصه وباعتبار كونه معلق على المجيء، هاي نظرة، ومرة ننظر إلى هذا فأكرمه باعتبار كونه كلي وجوب الإكرام، نوع وجوب الإكرام، بقطع النظر عن السبب في نشوءه. هل أن وجوب الإكرام نشأ عن المجيء؟ وجوب الإكرام نشأ عن الفقر؟ وجوب الإكرام نشأ عن العلم؟ بقطع النظر عن منشأه. فمرة ننظر إلى وجوب الإكرام الحكم الموجود في الجزاء باعتبار كونه كلي الحكم، ومرة ننظر له باعتبار شخصه وأن هذا الوجوب هو وجوب شخصي جزئي يرتبط بهذا الشخص. هذا الشخصي هذا الجزئي انتفاء بانتفاء الشرط، هذا أمر عقلي، العقل يقول به بقطع النظر عن الألفاظ، ولا دلالة له ولا ربط له بالمفهوم. انتفاء شخص الحكم عند انتفاء شرطه هذا أمر عقلي، قلنا بالمفهوم أو لم نقل بالمفهوم. نوع الحكم هو الذي يرتبط بوجود وعدم وجود المفهوم. نوع الحكم، انتفاء نوع الحكم عند انتفاء الشرط هو ما يعبر عنه بالمفهوم، وأما انتفاء شخص الحكم فلا ربط له بالمفهوم ولا يسمى مفهوما أصلا، لوضوح أن المقيد ينتفي بانتفاء قيده. العقل يقول هذا، وجدت ألفاظ أو لم توجد ألفاظ، كانت الألفاظ ظاهرة أو لم تكن الألفاظ ظاهرة، بقطع النظر عن الألفاظ الحكم العقل يحكم بانتفاء المقيد بمحل كلامنا الحكم بانتفاء قيده اللي هو الموضوع. هذا الفارق بين نوع الحكم وشخص الحكم، وأن المأخوذ بالمفهوم هو نوع الحكم والمأخوذ بالمفهوم هو شخص الحكم. واضحة هاي؟ أكو نقطة فيها غموض أعيدها؟ المنتفي هو الوجوب المعلق على المجيء، هذا لا يعني انتفاء كل وجوب إكرام، لا، قد يثبت وجوب إكرام لأجل كون عالم، قد يثبت وجوب إكرام لأجل كونه فقير، لأجل كونه هاشمي. أما وجوب الإكرام اللي علقناه على المجيء هذا ينتفي بانتفاء المجيء، بس مو ينتفي نوع وجوب الإكرام وكلي وطبيعي وجوب الإكرام. هذا انتفاء الشخص بمن مرتبط؟ انتفاء شخص الوجوب بمن مرتبط؟ مرتبط بانتفاء موضوعه، بانتفاء شرطه. أما نوع الحكم هذا اللي إحنا نتحدث عنه، نسأل، نقول أولا إحنا ما نسأل عن انتفاء شخص الحكم، ليه؟ لأن انتفاء شخص الحكم كل إحنا نقول به، إذا انتفى الشرط ينتفي شخص وجوب الإكرام. أما نوع الإكرام بحيث وجوب الإكرام لا يثبت لأي سبب من الأسباب، لا للفقر لا للعلم لا للعدالة لا للهاشمية لا لأي منشأ آخر، إذا انتفى المجيء هل ينتفي طبيعي وجوب الإكرام لو لا ينتفي؟ هذا سؤالنا بالمفهوم. إذا قلت ينتفي طبيعي الوجوب، طبيعي وجوب الإكرام، نوع وجوب الإكرام بانتفاء المجيء، حينئذ أنتم من القائلين بالمفهوم وإلا فلا. طبعا طبعا، شنو المانع؟ أنا أقول أنا أحب زيد، أقول زيد إذا شفته بالشارع أكرمه، إذا شفته يقرأ أكرمه، إذا شفته نايم أكرمه. فإذا انتفى واحد من القيود، واحد من هاي الشرائط، هل يعني ذلك انتفاء الطبيعي بحيث الدليل اللي يجي يقول إذا طالع فأكرمه يكون معارض إلى واحد يقول أكرمه واحد يقول لا تكرمه؟ هيتي لو لا ينتفي الطبيعي، هذا الخلاف في المفهوم. فإذا المراد من نفي الحكم وانتفاء الحكم بانتفاء الشرط هو انتفاء سنخ الحكم لا شخص الحكم، وإلا شخص الحكم هذا لا يمكن أن يقال ببقائه مع انتفاء قيده وانتفاء معروضة انتفاء الموضوع، يعني انتفاء المحمول، شخص المحمول. هذا احنا ما نتحدث عنه، هذا واضح الانتفاء. احنا كلامنا وخلافنا في انتفاء الطبيعي، طبيعي الحكم. واضح ولا لا؟ إذن هذا معنى النزاع في مفهوم الشرط وهذا التتميم اللي ذكرنا. إذا اتضح هذا نجي نقول أن الجمل الشرطية، نرجع إلى أصل مطلب المصنف، الجملة الشرطية لها نحوان. نبين النحو من خلال مثالين. النحو الأول مثل إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، هذا جملة شرطية دالة على تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد. مثال آخر، إذا رزقت ولدا فتصدق، إذا رزقت ولدا فتصدق، هاي القضية الشرطية يظهر منها بحسب منطوقها أنها تعلق وجوب الصدقة على رزق الولد، وجوب الصدقة على وجوب على وجود الولد. هاي القضية الشرطية ببساطة بوضوح كما أنها ظاهرة في التعليق، يمكن لنا أن نلاحظ خصوصية موجودة في هذا المثال. شنو هاي الخصوصية؟ هاي الخصوصية أن الحكم في الجزاء يمكن أن يوجد ولو مع انتفاء الشرط، ولا ربط له بالشرط من حيث إمكانه العقلي. يعني أن الجزاء، العقل يحكم بأن الجزاء يمكن أن يوجد، وجد الشرط أم لم يوجد. فمن المعقول جدا ومن الممكن أن يقول المولى تصدق إذا رزقت ولدا، أو تصدق إذا رزقت بيتا، أو تصدق إذا وفقت في درسك، أو فوجوب التصدق هذا يحتمل وجوده مع عدم وجود الشرط. العقل لا يمنع من وجود الجزاء، من وجود الحكم في الجزاء مع انتفاء الشرط. هذا نحو من أنحاء القضايا. هذا النحو الأول. إذن خصوصية هذا المثال، خصوصية هذا النحو الأول، أنه يمكن أن يتحقق الحكم في الجزاء ولو لم يوجد المثال، ولو لم يوجد العفو الشرط. هذا النحو الأول. النحو الثاني نسميه ما لنا علاقة، بس خلينا نفهم هذا من خلال المثال. النحو الثاني مثل قولك إذا رزقت ولدا فاختنه، فعلقنا وجوب الختان على رزق الولد. هذا خصوصية هذا المثال غير خصوصية المثال الثاني. خصوصيته أن الحكم في الجزاء العقل يمنعه إذا لم يتحقق الشرط. العقل يقول باستحالة وامتناع تحقق الحكم الموجود في الجزاء مع انتفاء الشرط، لاستحالة الختان ما لم يرزق الشخص ولدا. إذا لم يوجد الولد يستحيل الختان. هذا مثال. مثال آخر، إذا أمرك أبوك فأطعه، هاي فأطعه وجوب الطاعة علقناه على وجود الأمر ووجود الطاعة، ووجوب الطاعة يمتنع إذا لم يتحقق هناك أمر، لوضوح أن الطاعة فرع الأمر وفرع النهي، إذا لم يكن أمر فلا طاعة. فإذا هذا المثال مثل المثال السابق، إذا رزقت ولدا فاختنه، وهو شنو خصوصيته؟ خصوصيته أن العقل يقول باستحالة وامتناع وجود الجزاء إذا انتفى الشرط. هذا النحو الثاني من القضايا الشرطية، هذا نسميه القضية المثوقة لبيان الموضوع. هاي القضية الشرطية من النحو الثاني سيقت لأجل أن تبين موضوع الحكم. شنو الحكم؟ وجوب الختان. شنو موضوع وجود الولد؟ الولد موضوع لوجوب الختان، وبانتفاء الموضوع ينتفي المحمول قطعا، ينتفي الحكم قطعا. هاي القضية، هذا النحو الثاني من القضايا نسميه القضايا المسوقة لبيان الموضوع. إذن عندنا هذان النحوان من القضايا. المحل نزاعنا إحنا ومحل خلافنا في مفهوم الشر هو النحو الأول من القضايا. ليش؟ ليش؟ هذا إذا جاء زيد فأكرمه، إذا رزقت ولدا فتصدق، مثل هكذا أمثلة. النزاع معقول وممكن فيها، يمكن أن أنا نقول نعم وجوب الإكرام تعلق على المجيء، وظاهر الجملة تعليق وجوب الإكرام على المجيء. فنسأل نقول هل أن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، هل ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ينتفي؟ نجي نختلف، ناس تقول ينتفي، ناس تقول ما ينتفي. ليه؟ لإمكان وجوده. اللي يقول بعدم الانتفاء إنما يقول به لأنه يمكن وجوده بانتفاء الشرط، فيمكن أن نختلف ونتنازع في أن الانتفاء يعني الانتفاء ولا يعني الانتفاء. انتفاء الشرط هل يعني انتفاء الحكم أو لا يعني انتفاء الحكم؟ ليه؟ لأنه يمكن أن نتصور وجوب الصدقة مع عدم رزق الولد، يمكن أن نتصور وجوب الإكرام مع عدم مجيء زيد لعلة أخرى لمنشأ آخر كالفقر والعلم والعدالة. أما النحو الثاني، هذا النحو الثاني خارج عن محل النزاع، لا يمكن أن يقع النزاع فيه. لماذا؟ لأنه قلنا هاي القضية سميناها قضية مسوقة لبيان الموضوع، لأنه إذا انتفى موضوع الحكم ينتفي الحكم قهرا قطعا، فلا نزاع في أن الانتفاء يقتضي الانتفاء. هل نقول بالانتفاء عند الانتفاء أو لا نقول؟ هذا ما إلى موضوع النزاع، لأنه إذا انتفى وجود الولد ينتفي الختان قهرا، ولا يمكن النزاع في أن الانتفاء يعني الانتفاء أو لا يعني الانتفاء. إذن هاي القضية خارجة عن محل النزاع. إذن عندنا نحو من القضايا، قضايا مسوقة لبيان الموضوع هاي خارجة عن محل النزاع، وقضايا غير مسوقة لبيان الموضوع هذه هي التي تكون محلا للنزاع. القضايا المسوقة لبيان النزاع، المصنف يذكر هاي الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقول هاي الآية، هاي القضية الشرطية الموجودة في الآية مسوقة لبيان الموضوع فلا نزاع فيها. ليه؟ يقول لأن المراد من الإكراه هو إجبار الغير على فعل ما يخالف إرادته. هذا معنى الإكراه. إكراه يعني شنو؟ أنا حينما أكره زيدا يعني أجبر زيدا على أن يفعل ما يخالف إرادته، هذا معنى الإكراه. فالآية تقول لا تكرهوه فتياتكم إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا فالإكراه منهي عنه. إن لم يردنا تحصنا بعد ما نقدر نقول أنه لا نهي عن الإكراه، لأن أصلا لا يتحقق الإكراه مع عدم إرادة البغاء. الفتيات إن لم يردنا البغاء حينئذ لا يتحقق مفهوم الإكراه، لأن الإكراه فرع الإرادة. إكراه الغير على شيء، أن الشخص يريد خلاف هذا الشيء، يعني أكرهه على خلافه. فمع عدم وجود الإرادة لا يتحقق الإكراه أصلا. فإذن هاي القضية مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها. إذن مثل هكذا قضايا خارجة عن محل النزاع لا تدخل في محل النزاع. الداخل في محل النزاع هو القضايا غير المسوقة لبيان الموضوع. هذا واضح حتى شوية نذكر عليه إشكال وجوابه حتى بعد يتضح أكثر، بس لابد أن يكون واضح حتى بالإشكال ما يتزعزع. واضح هذا؟ إذن عندنا نحوين من القضايا: قضايا مسوقة لبيان الموضوع، قضايا غير مسوقة لبيان الموضوع. النحو الثاني هو الداخل في محل النزاع، أما الأول فلا. إن قلت إحنا الآن محل بحثنا كما تقدم قلنا شنو محل بحثنا؟ أن الجملة الشرطية، نوع الجملة الشرطية، طبيعة الجملة الشرطية الدالة على التعليق اللي تظهر في التعليق، هل تدل على معنى آخر أو لا تدل على معنى آخر؟ هذا نزاعنا، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل؟ افرضوا احنا في محل البحث بعد ان بحثنا واقمنا الادله، ادله القائلين بالمفهوم، ادله منكري المفهوم، وانتهينا بالنتيجه الى ثبوت المفهوم، شنقول؟ نطلع بالنتيجه نقول الجمله الشرطيه الداله بمنطوقها على التعليق تدل وظاهره بمفهومها تدل على المفهوم اللي هو الانتفاء عند الانتفاء. هيك نطلع بالنتيجه، القضية الشرطية تدل بالمفهوم بالمنطوق على التعليق، تدل بالمفهوم على الانتفاء عند الانتفاء. هاي قضية كبروية، قاعدة نأخذها نطبقها في مواردها المختلفة في الفقه، فإذا نصير عندنا قاعدة كلية. زين، إذا صارت عندنا قاعدة كلية وهي القول بمفهوم القضية الشرطية، هاي القضية المسوقة لبيان الموضوع شلون نخصص بها هاي القاعدة الكلية؟ شنو خصوصية هاي القضية اللي راح تقرأ منا الكبرى مالتنا؟ طبعاً ما راح نقدر نقول كل قضية شرطية تدل على المفهوم، هذا الاستثناء ليش نستثني؟ شنو خصوصية هذه القضية؟ احنا اذا انتهينا الى ان القضية الشرطية بها خصوصية، هاي الخصوصية تستدعي الدلالة على المفهوم. المفروض هاي القضية الخصوصية، لأن احنا قاعد نحكي في طبيعة القضية الشرطية، المفروض هاي الخصوصية كما موجودة في كل قضية، قضية من القضايا الشرطية أيضا موجودة في هاي القضية المسوقة لبيان الموضوع. فشنو خصوصيتها هاي الخصوصية؟ احنا مو قاعد نبحث بشكل كلي كبروي نقول طبيعة القضية الشرطية تدل على المفهوم، ليش انتهينا هيك؟ لوجود خصوصية راح يثبتها المصنف، خصوصية موجودة في كل قضية شرطية، هاي القضية الشرطية هو واحدة من طبيعة القضية الشرطية، يعني موجودة بها الخصوصية، فليش من جهة أخرى نقول لا تدل على المفهوم؟ إذا كنا نشوف لنا فد حل فد منفذ بحيث نخرج هذه القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، نخرجها من حريم هذه الخصوصية. وقبل لنعرف الخصوصية، شلون شرط هذا؟ قبل لنعرف الخصوصية سنكون نخرج هاي القضية الشرطية من هذه الخصوصية، شلون؟ يجاوب المصنف، يشير المصنف إلى الجواب، يقول صحيح القضية الشرطية إذا انتهينا بالتالي إلى وجود خصوصية فيها، هاي الخصوصية تدعو للقول بالمفهوم والالتزام بمفهوم للقضية الشرطية بشكل كبروي وبشكل عام. نقول هاي القضية إذا راد يكون إلها مفهوم، والله خلينا نجرب شنو مفهومها. إذا رزقت ولدان فاختنه، شنو مفهومها؟ مفهومها إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، هاي نسميها بالمنطق، نسميها قضية سالبة بانتفاء الموضوع. يعني تجي تخاطب لك شخص تقول له إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، هذه القضية نسميها سالبة بانتفاء الموضوع. المصنف كأنما يدعي يقول، احنا نجاوب عنه بعبارة أوضح، نقول أن مثل هكذا مفادات القضية السالبة بانتفاء الموضوع، مثل هكذا قضايا، مثل هكذا مفادات عند العرف لا فائدة فيها ولا ثمرة تترتب عليها، فهي عندهم في عداد اللغو، فالعاقل منهم لا يتصدى لبيان هكذا مفادات. أصلا هسه إذا نطلع بالشارع نزل لنا واحد نقول له أدري بك أنت ما متزوج، إذا ما عندك ولد هيك لا تخدم، مو واجب عليك، يقول هذا مو عاقل المتكلم. ليه؟ لأن مثل هكذا أغراض ومفادات العرف لا يتصدى لبيانها، ومن يتصدى لبيانها يتهم في عقله، لا يتصدى العرف بحسب محاورات عرفية لبيان هكذا مفادات، لأنها تعد عنده لغوا وعبطا ولا ثمرة عليها. فإذا هذا المفهوم العرف لا يلتفت إليه ولا يبين إرادة المتكلم بالنسبة إليه. فحتى هاي النتيجة، فحتى لو التزمنا بشكل كبروي بشكل عام بوجود القضية، العفو، بوجود المفهوم للقضية الشرطية، مثل هكذا قضايا خارجة عن حريم المفهوم، لأن العرف لا يتصدى لبيان هذه المفاهيم. إذن إحنا إذا انتهينا إلى حجية مفهوم الشرط، نكتب نقول كل قضية شرطية تكون ظاهرة في المفهوم إلا القضايا الموثوقة لبيان تحقق الموضوع، فإنه التعرض لمفهومها لغو عند العرف. هذا الجواب المصنف أشار إليه بقوله أنه لا معنى لها إلا على نحو الثالبة بانتفاء الموضوع. المفروض كان يكمل المصنف يقول والثالبة بانتفاء الموضوع لا يتعلق العرف أو لا تتعلق أغراض العرف في بيانها والتصدي لبيانها، لكن ربما يكون هذا مراده. قال مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. المصنف قبل أن يحرر محل النزاع قلنا ذكر نحوي القضية، احنا بينا النزاع حتى نعرف أن النزاع شلون يجري بالنحو الأول شلون ما يجري بالنحو الأول. إذا ما نعرف معنى النزاع ما يمكن أن نحكم أن النزاع جاري لو مجاري، ونفهم النزاع شنو معناه. قال لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم. هذا ما نشوف به، الواضع وضع في القضية الشرطية للدلالة على التعليق، تعليق الجزاء على الشرط، على تعليق التالي فيها على المقدم الواقعي موقع الفرض والتقدير. هذا اللي قلنا من أن القضية الشرطية تصدق ولو كذب الطرفين. احنا ما نشترط وجود الشرط في الخارج حتى يترتب عليه الجزاء، لا، حتى لو فرض الجزاء، حتى لو فرض المقدم، حتى لو فرض الشرط فرضا ولو فرضا غير صحيح، نقول لابد من أن يتحقق الجزاء. قال وهي قضية شرطية على نحوين، أولا أن تكون مثوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم. المقدم إن رزقت ولدا رزق الولد، رزق الولد هذا موضوع لوجوب ختانه، وإلا من دون رزق الولد لا يتحقق موضوع لوجوب الختان، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم على وجه، هاي عزيزة على وجه، هذا المناط، هذا الضابطة في القضية المسوقة لبيان الموضوع، على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه أو بدونه، لا يعقل فرض الحكم بدونه بدونه، من دون أن يرزق الولد ما يعقل أن يتحقق الختان، واضح هذا، لا يتحقق الختان إلا بعد رزق الولد. نحو قولهم إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده، ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. شنو الشرط؟ إرادة التحصن. شنو الجزاء؟ النهي عن الإكراه. إكراه شوكت يتحقق إذا أكو إرادة للتحصن، أما إذا ماكو إرادة للتحصن بعد ما يصدق إكراه على البغاء. يقول فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات اللي هو أخذ شرطا، وبانتفاء الشرط ينتفي الإكراه وبالتالي ينتفي النهي عن الإكراه. قال وقد اتفق الأصوليون على أنه، هذا النحو الأول شنو حكمه؟ يقول اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو. إجل إشكال اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من القضايا الشرطية. زين، هم في بعض القضايا الشرطية يختلفون، بعضهم يثبت، فالمثبت للمفهوم في طبيعية القضية الشرطية شو يسوي بهاي القضية؟ شلون يخرجها؟ قال وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء هذا اللي دعانا إلى تقديم معنى النزاع. هو الآن قاعد يبين النزاع، ثم يعني في بيان القضيتين ونحوي القضيتين هو جاء أقحم النزاع، في حين ورم بين القضيتين بين النزاع. أنا قدمت النزاع حتى نعرف هاي الكلام شنو معنى، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم. ليس انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم ليس قلنا لأن هي هاي القضية مسوقة لبيان الموضوع، يعني الشرط هو نفس الموضوع. إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم قهراً قطعاً. بعد لا خلاف في انتفاء وعدم الانتفاء، انتفاء وعدم انتفاء الحكم، لا بد من أن يتفق على انتفاء الحكم. قال لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي اللي هو يعني المفهوم. ما إلى معنى المفهوم، ما إلى معنى إلا على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع. يقول فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم. ارجعوا، فلا معنى للحكم انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. هذا شو نسميه؟ انتفاء التالي عند انتفاء المقدم شو نسميه؟ جيد، شيل هاي العبارة حط المفهوم. يقول فلا معنى للحكم بالمفهوم. هم مو اتفقوا على أن لا مفهومة، ليش اتفقوا على أن لا مفهومة؟ يقول لأنه لا معنى للحكم بالمفهوم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. إيه إحنا نقول له إحنا قرأنا بالمنطق السالبة بانتفاء الموضوع تصدق، فخلي يتفقون، خلي يقولون أنه إلى مفهوم لكن على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. هذا شنو مشكلته؟ التشكيلة تستنتهر، قلت بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، جيد، فلا معنى لانتفاء التالي عند انتفاء الشرط إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. بعبارة أخرى، لا معنى للحكم بالمفهوم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. نقول لو شكوا بيها خلي يلتزمون، القائلين بالمفهوم خلي يلتزمون بوجود المفهوم على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. شو احنا دائما نذكر بالمنطق السالبة بانتفاء الموضوع وما نرد عليها إشكال، نقول هاي قضية صادقة، فخلي يصدق المفهوم. فاللي يقولون بالمفهوم ليش يفتحون؟ ليش مترددين؟ خلي يبقون على التزامهم بوجود المفهوم حتى في مثل هكذا قضايا، لكن على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. يقولون بشكل عام كلي من دون استثناء القضية الشرطية دالة على المفهوم مطلقا، حتى المسوق لبيان الموضوع غايته أن صدقها يكون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. جاوبنا عن هذا، قلنا أنه هذا في نفسه صحيح، لكن هو عند العرف في عداد اللغو لا ثمرة فيه، لا يتصدى أهل المحاورات العرفية لبيان القضية السالبة بانتفاء الموضوع. صحيح بالمنطق، اللي المنطق كان هناك يحاكم العقل فقط، يقول هاي القضية صادقة، لكن احنا بالأصول بالإضافة إلى المنطق أكو شنو؟ أكو نظرة عرفية. هاي النظرة العرفية تقول صحيح هاي المعلومة اللي جبتوها وياكم من المنطق أيها الطلبة، هاي المعلومة صحيحة، لكن احنا في الأصول نستبعدها نستثنيها، لأن العرف يدفع هكذا قضايا، العرف ما يتصدى لبيان القضية السالبة بانتفاء الموضوع. يقول فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولا حكم حينئذ، ولا حكم حينئذ بالانتفاء. بعد ما عندنا حكم نقول ينتفي 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 الحكم بانتفاء الشرط، لا أقول انتفاء للحكم، حكم أصلا ماكو. ليش حكم ماكو؟ لأن العرف بعد ما يحكم، العرف بعد أن فهم أن الحكم بالانتفاء هو على نحو السالب بانتفاء الموضوع، بعد العرف لا يتصدى للبيان، لا يتصدى للبيان يعني شنو؟ يعني لا يحكم، لا يحكم. من هنا قال ولا حكم حينئذ بالانتفاء. احنا اللي ينفعنا بالمفهوم شنو؟ اللي ينفعنا بالمفهوم هو حكم بالانتفاء عند الانتفاء. في حين الآن شنو اللي صار عندنا؟ يقول ما صار عندنا حكم بالانتفاء، صار عندنا شنو؟ انتفاء للحكم. بعد ما عندنا حكم، لأن العرف ما يحكم بعد. قال ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء للحكم. وهو هذا مو مفهوم، لا تقول مفهوم، المفهوم شنو؟ الحكم بالانتفاء. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء. النحو الثاني أن لا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، بدون الشرط يمكن أن يتحقق باعتبار وجود موضوع آخر، شرط آخر، نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه. أحسن إليه، أحسن إليه، يمكن أن يفرض العقل هو يسيء إلي لكن أنا أحسن إليه، العقل لا يحيل ذلك ولا يمنع ذلك، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن. يقول وهذا النحو من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، في مسألتنا ومرجع النزاع. إجا بيّن الآن النزاع، شنو معنى النزاع؟ شنو النزاع في المفهوم؟ يقول مرجع النزاع في المفهوم إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند الانتفاء. بالله عليكم هذا المعنى اللي مر، المعنى الدقيق، وأنه لا حكم بالانتفاء بل هو انتفاء للحكم، ألا يتوقف على هذا؟ على أن نفهم شنو معنى النزاع؟ يعني إخراج هذه القضية المسوقة لبيان الموضوع ما يتوقف على أن شنو نعرف شنو معنى النزاع؟ أولا كن نعرف معنى النزاع ثم نجي نحكم، نقول هذا داخل في محل النزاع، هذا ليس بداخل، هذا مشكوك فيه، بعد أن نعرف معنى النزاع. الآن هو يلا دين محل النزاع، قال ومرجعه يعني مرجع النزاع إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط، شنو اللي يستكشف؟ انتفاء نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط. إجا جاب شنو؟ جاب نوع، إجا جاب نوع، يقول وإنما قلنا نوع الحكم، سنخ الحكم، طبيعة الحكم، لا شخص الحكم، لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غير الشرطية ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود موضوعه، ينتفي عقلا سواء كانت القضية لها مفهوم أو لم يكن لها مفهوم. انتفاء شخص الحكم أمر عقلي، لا ربط له بالألفاظ، لا ربط له بالمفهوم. بقي شيء، هاي قضية أن المنتفي نوع الحكم، سنخ الحكم، لا شخص الحكم، تنفعنا في مفهوم الشرط وتنفعنا في كل المفهومات اللي راح تجينا. هذا نوع الحكم، سنخ الحكم، لا شخص، قضية سيالة هنا تنفعنا وتنفعنا في الوقت، في العدد، في كل المفاهيم الآتية سواء كان القضية مفهوم أو لم يكن. وفي مفهوم الشرط قولان، تعال أفتي أيها المصنف شنو النتيجة، المفهوم الشرط إلى مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يقول الصحيح أن المفهوم ثابت، أما دليله فسيأتي. قال وفي مفهوم الشرط قولان أقوامهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خوش. هذه أنا حاول
حاول
الله
يعني.
فهو يستجر على الحبوط لهم لاولي
هو
ده الصلاة ما عنده ده مسكين
مسكين
الناس في الجو ده وكمان جزء من
المراوح أنا هاد تدريس عند أخوي عندما نستأخ ما فيني فلا يقدر يدرسني حتى ينزل يدرس له حتى يحاضر
الصف أنا حاولت أحسن إذا ما قال أنا وعدت إذا ما اليوم قبل لا يجي البقى هذا بيطلع يحلبها قبل لا تحلبها قرص البقى طول تقمز ما يقدر يحلب هذا معناه يحلبها قبل البقى توفيق من هذا المقاس يا شباب هو وانت داوين ها يروح يسوها
الشواهي والله
شو في صالح؟